بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في الأسبوع الماضي من أجل أن نستوعب هذا المفهوم استيعاباً شاملاً مفهوم الفتنة في القرآن الكريم من المفاهيم التي ركز عليها القرآن كسنة إلهية. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد ذهب كل المفسرين تقريبا إلى أن الفتنة هي سنة لا يمكن أن يفلت منها أحد من العباد، كل إنسان يفتتن في هذه الحياة، ولا ينبغي للإنسان أن يتعقد من الفتنة، بل إن الفتنة هي مصدر كماله ومصدر رقيه وانفتاحه على كثير من الحقائق. لولا الافتتان، لولا الاختبار، لولا الامتحان، لما تعرف الإنسان على شيء في هذه الحياة. وهذا المفهوم بهذا السياق يختلف عن مفهوم الفتنة الذي تحدثنا عنه في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن أمير المؤمنين كان ينظر إلى الفتنة في هذا السياق، في سياق أن الظالمين والطغاة وأصحاب الأهواء المغرضة يجعلون الفتنة تحقق ما يريدون وما يصبون وما يريدون، بحيث يوجدوا ضبابية وعدم وضوح في الرؤية للناس من الناحية العقدية والفكرية ومن الناحية السياسية. هذه الفتنة التي لابد للإنسان أن يتعرف على معالمها وعلى أسبابها وعلى كيفية مواجهتها. بشكل عام، الفتنة التي حذر منها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن دخلت في هذا المفهوم الأصلي وهو الاختبار والامتحان، لكن تارة الاختبار الإيجابي الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى من أجل تكامل الإنسان، من أجل إيصال الإنسان إلى مواطن الخير والبركة، وتارة ذلك الإنسان المنحرف والظالم والطاغي الذي يريد أن يضل الناس ويريد أن يسيطر على الناس ويستثمر خيرات الناس ويضيع ويبدد طاقات الناس. إذن الفتنة ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر، والمراد ابتلاؤه لكي يعلم صبره على البلاء وإيمانه بالقضاء، ويعرف حبه لله عز وجل ومدى تعلقه بالدنيا ومدى فهمه لحكمة السراء والضراء والسعادة والشقاء. نعم، هناك فتنة كما أشرت، الفتنة التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها ويحضر نفسه نفسياً وعملياً من أجل مواجهتها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة المذكورة والمشار إليها في الآية صحيح أنها ليست عامة، لكن يجب على عامة الأمة الإسلامية أن تبادر وأن يبادروا إلى دفعها، ويقطعوا دابرها، ويطفئوا لهيب نارها بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والتحذير، يشمل عامة المسلمين عن المساهلة في أمر الاختلافات الداخلية التي تهدد وحدتهم وتوجب شق عصاهم واختلاف كلمتهم، ولا تلبث الفتنة حينما تنتصر. قد ذكرنا أقسام للفتنة، قلنا أكو فتنة شاملة، وأكو فتنة طارئة، وأكو فتنة منتصرة وغالبة. لا تلبث الفتنة دون أن تحزب المجتمع وتجعله أحزاباً وجماعات وفرق، وتبعضهم أبعاضاً، ويكون الغلبة لمن استطاع أن يأخذ بزمام الأمور. هذه فتنة مصدرها الظالمون، لكن سيء أثرها يطال الكل، كما أشار أمير المؤمنين في الأحاديث التي أشرنا إليها. أكو مجموعة من الآيات القرآنية، إذا أحد عنده رغبة وشوق إلى معرفة أبعاد الفتنة أو ثمار الفتنة التي تطال الإنسان في حياته، عليه أن يركز في هذه الآيات. قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. أيضا إلى آخر الآية. أيضا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب إلى آخره. طبعا هذه الفتنة وإن كانت استعملت في هذه الآيات بمعنى الابتلاء وبمعنى الامتحان، ولكن المتعلق لهذا الامتحان يختلف من مورد إلى آخر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيضا هذه الآية: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وآيات كثيرة تتحدث عن الفتنة، ما أريد التأكيد عليه أنه يبدو من كلمات أهل اللغة أن الفتنة ذلك الاختبار الأصيل، يعني الشديد، يعني اختبار ليس مطلق الاختبار، وإنما اختبار فيه شدة، فيه ثقل، إذ تكشف عن شيء مخبوء في الإنسان. طبعا هذا تبعا لقصد المختبر، الله يختبر عباده لكي يبرز المكنون والمخبوء. كل إنسان الله خلقه له استعدادات كثيرة، هذه الاستعدادات تحتاج إلى حافز لكي تخرج من القوة إلى الفعل، تخرج بالاختبار، لكن لا أي اختبار، وإنما الاختبار الشديد الذي فيه ثقل على الإنسان، وهو الفتنة. ثم إن الفتنة، طبعا كلما كان الاختبار أشد كلما كان أقدر على كشف الحقيقة وإبرازها، ومن هنا يتوضح موقع الفتنة في ممارسة هذه المهمة الخطيرة التي هي إيصال الإنسان إلى الكمال. من الواضح أن لكل فتنة مادة وآلية تعامل، وأحيانا وسيلة، لكن ما هو موضوع الفتنة؟ موضوع الفتنة هو الإنسان. الفتنة مفهوم مجرد عائم، لابد له من متعلق، لابد له من مادة، لابد له من موضوع. وفي كل هذه الآيات التي تلوناها وغيرها أيضا، نرى أن المصمم لهذا الاختبار والمنشئ لهذا الاختبار هو الله سبحانه وتعالى لأغراض شتى. نأخذ بعض هذه الأغراض والبقية نبينه إن شاء الله في يوم آخر. أولا، الملاحظ في هذه الآيات أن الإنسان مختبر ويختبر ويفتتن بأصل الوجود. أصل هذا الوجود هو موضع اختبار للإنسان. الكون بكل أبعاده، بكل تجلياته وعمليات خلقه المستمرة المتدفقة، هي فتنة تمتحن عقل الإنسان، تفكير الإنسان، تختبر قدرة الإنسان على اكتشاف سر هذا الوجود. كلما تأمل الإنسان في هذا الوجود يكتشف أسراراً وأسراراً. القرآن الكريم نلاحظ في دعواته المتكررة، في نداءاته المتكررة، لعلكم تتفكرون، تعقلون، تذكرون. القرآن في كل هذه النداءات الحادة الساخنة إنما يفعل هذه الفتنة، يفعل هذه الفتنة، فيعتبر العقل هو الجهاز الوحيد في التعامل الإيجابي مع هذه الفتنة، مع هذه المحنة. ولا بد لهذه المحنة من حل، لا بد لهذه الفتنة من أن تصل إلى نقطة نهاية. الحل الجدير بإيصال الفتنة إلى نهايتها هو الإيمان بالله عز وجل. إذا آمنت بالله عز وجل نتيجة تأملك في هذا الوجود واكتشافك لكثير من أسرار هذا الوجود، الذي يسكت هذا الافتتان هو الإيمان بالله. لكن تقول الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولهم لا يفتنون؟ لا، لا يزال مشوار الفتنة مستمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأيضا نشاهد إبراهيم أنه نظر إلى الشمس ونظر إلى القمر، إذن إبراهيم أيضا افتتنا بهذا الوجود لكي يكتشف سر الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. وهكذا يدخل الإنسان في مشوار آخر من الفتنة، وهي بعد إيمانه بالله سبحانه وتعالى فتنة ماذا؟ فتنة الإعجاز للنبوة، حينما يشاهد أنبياء بعثهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس ولتعليم الناس، لا يصدق، قد لا يصدق، فيحتاج إلى ما يثبت صدق هذا المدعي وهذا النبي. فإذن هو يفتتن في دعوة الأنبياء بأنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى. وهكذا تمتد الفتنة في مراحل متعددة لكي توصل الإنسان. وأقول بما أننا نستقبل موسم الحزن والبكاء والألم على سيد الشهداء سلام الله عليه، هذه أيضا من مراحل الفتنة، الفتنة التي تعني في هذه المرحلة، مرحلة عاشوراء، أنها مدرسة كبيرة وعظيمة، أنها عطاء فكري، أنها موقف واضح وصريح فاصل بين الحق والباطل. إذن نحن مفتتنون في قضية عاشوراء، في نهضة عاشوراء. الإمام الحسين سلام الله عليه لقي ربه وحاز على الشهادة وحاز على المنصب والمقام الشامق والعظيم، ليس بحاجة إلينا، لكن نحن بحاجة إلى الحسين، نحن بحاجة إلى مدرسة الحسين سلام الله عليه. في كل عام يتجدد الحزن وتتجدد هذه الذكرى، فإذا نحن مفتتنون في تجدد هذه الذكرى، فعلينا أن نستعد نفسيا وفكريا من أجل أن ننهل من هذه المدرسة ونأخذ الكثير الكثير من الدروس من هذه المدرسة. لا ينبغي أن تمر علينا هذه الذكرى وأن يمر علينا هذا الموسم من دون أن نستثمر هذه الذكرى فيما ينفعنا في مسيرتنا في هذه الحياة، في مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ليس فقط العاطفة هو المطلوب في هذا الموسم، العاطفة لها دور كبير صحيح، ولكن الفكر والعقل له الدور الأكبر والأوسع في هذه الذكرى. حينما نجلس في مجالس الحسين سلام الله عليه ونستمع لخطباء المنبر الحسيني، علينا أن نفتح عقولنا، أن نفتح قلوبنا من أجل أن نستوعب أهداف ومنطلقات ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، لنتشبع، لتتشبع عقولنا وقلوبنا من أهداف هذه الثورة ومن معطيات هذه الثورة. ولا ينبغي أيها الإخوة الأعزاء أن نصرف أوقاتنا كما أشرت في الأسبوع الماضي إلى الخلافات الجانبية التي تبدد الطاقات وتبعثر القوى. صحيح أن بعض الأفكار التي تطرح من هنا وهناك قد يكون لها بعض الفوائد، ولكن قد يكون نتاجها السلبي أكثر من فوائدها. مثلا على سبيل المثال قضية التطبير التي في كل عام تطرح، أنا أشرت في الأسبوع الماضي ليس كل قضية يمكن أن تتداول بين سائر الناس، لأنها لابد أن ترجع إلى المعنيين، لابد أن ترجع إلى المتخصصين. الشيء الذي لا أستطيع أن أخذ فيه ولا أعطي ولا أستطيع أن أبحث فيه، عقيم أن أتداوله بيني وبين إخوتي. علي في كل مورد أواجه سواء قضية التطبير أو أي مسألة تاريخية أو مسألة عقدية أسمعها من خطيب مثلا ولم أستوعبها، علي أن أراجع المعنيين والمتخصصين في هذه المسألة. إذن لا ينبغي لنا جميعا أن نشغل أوقاتنا ونبدد طاقاتنا في هذه الأمور التي لا توصلنا إلى نتيجة حاسمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نجلس في مجالس الحسين سلام الله عليه، وأن نعرج مع الحسين سلام الله عليه، لكي ننال الثواب الجزيل والعظيم. والتنبيه الأخير الذي أريد أن أنبه عليه أنه أيضا في كل سنة خصوصا في السنين الأخيرة في هذه الأحوال وهذه الظروف، علينا أن نأخذ الحيطة والحذر وأن نسعى لإيجاد بيئة آمنة لمجالس الحسين سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.